إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية العاشرة بعد المئة، وذلك في سلسلة هذه الدروس في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في اليوم العاشر من شهر رجب، نعم، في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام 1432 من الهجرة. في زمن عظمت فيه الفتن واشتد الخطب بالمسلمين، ولعل هذا خير حتى نرجع إلى الإسلام والسنة، فإنه لا نجاة إلا بها، فإن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا وهو ولي المتقين. ولو تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضرنا أهل الكتاب ولا المشركون إلا أذى، كما سيأتينا في هذه الآيات، إلا أذى، يعني أذى بالقول ولكن لا يصيبنا ضرر في أبداننا ولا في أموالنا. ولكن هذا متى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا متى أيها الإخوة؟ إذا كنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأن هذا الخطاب لهم، لن يضروكم، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فمن كان على ما كانوا عليه فإن هذا الخطاب يتوجه إليهم، وأما من حاد عن طريقهم فلا حظ له في هذا الخطاب، فلا حظ له في هذا الخطاب. وقد أكد هذا المعنى وبينه أحسن بيان فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره، وسنقرأ شيئا كثيرا من كلامه لأنه علاج ودواء لما أصاب المسلمين في هذه الأيام، ولعل هذا خير، فإن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا، بالطعن أي بالقتل والطاعون. يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كما تعودنا نلتمس المناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها. وعندنا في ذلك مناسبتان أو ثلاث. أما المناسبة الأولى فهي ترجع إلى الآية التي قبلها مباشرة، لما قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كل الأمور شرعية وكونية وجزائية ترجع إلى الله تبارك وتعالى. فمن ضمن هذه الأمور أنه اصطفى هذه الأمة واختارها لتكون خير أمة أخرجت للناس، هذه مناسبة. المناسبة الثانية لما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الكتاب وكفرهم بالله تبارك وتعالى، وحذر سبحانه وتعالى من متابعة أهل الكتاب، قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني كيف أنتم خير أمة أخرجت للناس وتتابعون غيركم؟ فالواجب أن تكونوا متبوعين لا تابعين، فالواجب أن تكونوا متبوعين لا تابعين. نعم. مناسبة أخرى يمكن أن يقال كأن الله تبارك وتعالى يقول لهذه الأمة: أيتها الأمة المصطفى كوني على ما حباك الله به، كوني على ما حباك الله به. فالله تبارك وتعالى جعلنا خير أمة، فلنكن على هذا. ولا تركني إلى أهل الكتاب فتضلي، فيكون في هذا المعنى مباينة لأهل الكتاب وما هم عليه وما هم عليه. وأقرب لك هذه المناسبة بمثال: إذا وجدت إنسانا كريم الأصل عنده عقل وفهم، عنده معرفة، ووجدته قد صاحب جماعة من الأرذال، فماذا تقول له؟ تقول له: كيف تصاحب هؤلاء وأنت على هذا الفضل وأنت على هذا العلم؟ لا يليق بك أن تصاحب هؤلاء، لأنك أحسن منهم، لأنك خير منهم، أنت خير منهم، تكون تابعا لهم. الواجب أن تكون متبوعا وهم تابعون لك. وإذا ما تبعوك فكما قال الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين. فهذا تهييج من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المختارة المصطفاة أن تكون أمة مستقلة، فإن شرفها في التمسك بهذا الدين، وكلما تمسكت بهذا الدين ازدادت شرفا وكرامة على الله تبارك وتعالى، وكلما نزلت كلما نزلت نزلت كما يبين الشيخ ابن عثيمين، يقول هي درجة بدرجة، إذا نحن نزلنا درجة هم زادوا درجة، كما هو الحال الآن، كلما نزلنا نحن ازدادوا هم وإن كانوا ثابتين. إذا نزلنا درجة ها صاروا زائدين عنا درجة، نزلنا درجة أخرى صاروا زائدين عنا درجتين، وهكذا. نعم. كنتم، هل كان هنا للماضي يعني كنتم وخلاص وانتهى والآن مش خير أمة أخرجت للناس؟ لا، فكنتم هنا ليست للماضي، وإنما هي التي تسمى كان مسلوبة الزمان. مسلوبة الزمان يعني ملهاش علاقة بالماضي، وإنما المراد بها ماذا؟ المراد بها تحقق اتصاف المبتدأ بالخبر، فتكون كنتم بمعنى أنتم. أنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن لما عبر بكنتم يعني هذا دليل على رسوخ الأمة في هذه الصفة، فإذا لا تنسى هذا، كنتم مسلوبة الزمان المقصود بها تحقق اتصاف المبتدأ بالخبر. وين المبتدأ؟ المبتدأ اللي مكان كنتم اللي هو أنتم، والخبر خير أمة، فهذا تأكيد وتحقيق أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. وبهذه القاعدة تفهم ما جاء في القرآن كثيرا، ها؟ وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما. هل كان والآن ليس غفورا رحيما وليس عليما حكيما؟ لا، وإنما كان هنا مسلوبة الزمان المراد بها تحقق اتصاف المبتدأ بالخبر. فمعنى كان الله غفورا رحيما يعني إن الله غفور رحيم، وكان الله عليما حكيما يعني إن الله عليم حكيم. نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت يعني ظهرت، فهذا فيه فضل هذه الأمة. وقد ذكر ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآية أحاديث كثيرة تبين فضل هذه الأمة وشرفها، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. أخرجت للناس، الصحابة ومن بعدهم ممن جاهد في سبيل الله، كيف كان فضلهم على الناس؟ أخرجوهم من الظلمات إلى النور، أخرجوهم من الكفر إلى الإيمان، أخرجوهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، أنقذوهم من النار، ففعلا خير أمة أخرجت للناس. فخيرية الإنسان ليس فقط بصلاحه في نفسه، وإنما بإصلاحه، بصلاحه وإصلاحه، بصلاحه في نفسه وإصلاحه لغيره. طيب، ما هي دعائم وأسس هذه الخيرية؟ متى يصدق على الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس؟ ذكر الله تبارك وتعالى أمرين. الأمر الأول هو الإصلاح، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الإصلاح، إصلاح الآخرين، إصلاح الآخر، ليس كما تسمع الآن يقول لك احترام الآخر، الحوار مع الآخر. يا أخي قول إصلاح الآخر، إصلاحه، حوار معاه، يعني هذا معناه أنك لست على ثقة بما أنت عليه. لا، نحن بإذن الله تبارك وتعالى على ثقة بديننا وعلى ثقة بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بدل أن يتكلم هؤلاء يقول الحوار مع الآخر، احترام الآخر، تقدير الآخر، التعايش مع الآخر، قل إصلاح الآخر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا أيها الإخوة الإصلاح. قال وتؤمنون بالله، هذا الصلاح، فصلاحك بالإيمان وإصلاحك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقول قائل كان من المناسب أن يذكر أولا الصلاح وبعدين الإصلاح، لأن هذا هو المعتاد، إن الإنسان يصلح نفسه وينصلح في نفسه أولا ويصبح صالحا، ثم بعد ذلك يصلح إيش غيره. فلماذا قدم الإصلاح على الصلاح؟ الجواب لأن الإصلاح هو شعار هذه الأمة، ولأن الله تعالى قال أخرجت للإيش، أخرجت للإيش، للناس، أخرجت للناس. أنت علاقتك بالناس صلاح ولا إصلاح؟ ها؟ إصلاح. فلما قال سبحانه وتعالى أخرجت للناس يعني لإصلاحهم، قدم الإصلاح على الصلاح، فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك سيأتينا في الآية 114 العكس، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن السياق في إيش؟ في صلاحهم. الآية 114 السياق في صلاحهم، الآية 110 السياق في إصلاحهم لغيرهم. فقدم المناسب في كل موضع. وتؤمنون بالله، الإيمان بالله يكون بأربعة أمور كما هو مشهور: أن تؤمن بوجود الله، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. تؤمن بوجود الله خلافا للملاحدة الذين يقولون لا إله والحياة مادة. تؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى، والربوبية تقوم على أمور معروفة وهي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، أربعة أمور هذه الربوبية: الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. فالخلق من الله عز وجل، والرزق من الله، التدبير من الله، الإحياء والإماتة، هذه كلها أمور الربوبية. وبألوهية الله تبارك وتعالى يعني بالتوحيد، وأنه سبحانه وتعالى كما أنه لا رب غيره فكذلك لا إله غيره، والأدلة على ذلك كثيرة، بل القرآن كله في هذا يذكر سبحانه وتعالى أمور الربوبية للدلالة على الألوهية وعلى التوحيد. ثم الإيمان بالأسماء والصفات، وتؤمنون بالله. قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لأن أيضا السياق في الإصلاح وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن يؤمنوا. فقال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لو آمنوا وصاروا من هذه الأمة، لأن الله تعالى قال قبل ذلك وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب يعني مثلكم لكان خيرا لهم. ولكن منعهم الاستكبار ولبس عليهم الشيطان وقال أنتم يا معشر اليهود قبل النصارى وأنتم يا معشر النصارى قبل المسلمين فأنتم أهل الكتاب وهؤلاء المسلمون لا بد أن يكونوا تابعين لكم فلبس عليهم الشيطان ولو كانوا أهل كتاب حقا لو كانوا أتباع موسى حقا لو كانوا أتباع عيسى حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به من عند الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فالإيمان كله خير شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ثم ذكر سبحانه وتعالى أن طائفة منهم آمنوا وهذا من العدل والإنصاف هذا من العدل والإنصاف تجد بعض الناس الآن يحكم بالمجموع كما ذكرنا من قبل يقول يا أخي هؤلاء المصريين فيهم كذا وكذا هؤلاء الفلسطينيون فيهم كذا وكذا هؤلاء السعوديين فيهم كذا وكذا طيب ما من قوم إلا وفيهم هؤلاء وهؤلاء فهذا هو الأنصاف قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون سواء كان من اليهود أو من النصارى من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ويقال إن في 20 من اليهود آمنوا ما شاء الله 20 بس وأما من النصارى فكثيرون كعدي بن حاتم وغيره كما ذكر الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة وإن من أهل الكتاب نعم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وسيذكر سبحانه وتعالى في الآية 113 ليسوا سواء فليس أهل الكتاب على درجة واحدة منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الفسق هنا بمعنى الفسق الأكبر الذي هو الكفر فإن الكفر كفران والشرك شركان والفسق فسقان وهكذا أكبر وأصغر إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني كفر طيب وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الفسوق هنا فسق أصغر لأنه معطوف على الكفر ثم قال تعالى بعد أن رغب هذه الأمة في البقاء على ما هي عليه وأن تكون رائدة وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يؤذى كما قال تعالى في قول لقمان لابنه وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصاب فهنا كذلك لما ذكر سبحانه وتعالى خيرية هذه الأمة وأنها تصلح غيرها فلا بد من المناوئة والمقاومة وأنت كلما ازددت أمرا ونهيا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كلما ازداد عليك الأذى كلما ازداد عليك الأذى أحيانا أجد بعض الناس يعني يسبحون على المسبحة وللأسف أؤشر للأعجمي الذي لا يعرف العربية أؤشر له بأصابعي في الحال يأخذ المسبحة ويضعها في جيبه ويسبح على أصابعه مرة من المرات أشرت الواحد من العرب فعمل لكب وحرك يده يعني لا. فلا بد الإنسان يصبر، هذا يقبل منك وهذا يردك، ومعروف أنك إذا رددت يصعب عليك، فلا بد أن توطن نفسك على هذا. أنت أديت ما عليك، أديت ما عليك، كما إذا أنت سلمت على إنسان ما رد عليك السلام تتعزى بأنه رد عليك من هو خير منه من الملائكة، وهكذا. فقال تعالى لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، إلا. هل الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ إيش يعني الاستثناء المتصل؟ المتصل يكون المستثنى الذي بعد إلا يكون من جنس المستثنى منه، وهو إيش؟ الضرر. والمنقطع لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فإذا قلت مثلا جاء القوم إلا حمارهم، هذا إيش؟ هذا هذا منقطع، لأن الحمار ليس من البشر. نعم، جاء القوم إلا زيدا، هذا متصل. فمنهم من قال الاستثناء هنا متصل، فيكون الأذى من الضرر، وهو ضرر قولي، يعني لا يضروكم ضربا وتعذيبا ضررا بدنيا، وإنما يكون أذى قوليا، وهو ضرر، نوع من الضرر. ومنهم من قال الأذى ليس من الضرر، ولذلك الله تبارك وتعالى ها يؤذى ولا إيش؟ ولا إيش؟ ولا يضر، يؤذى ولا يضر. إن الذين يؤذون الله ها ورسوله، فأثبت سبحانه وتعالى أن أناسا يؤذون الله، وكما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، يقول لن يعيدني، وليس يعني أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما بالنسبة للضرر فالضرر منفي عن الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله. فإذا يمكن أن تقول فلان يؤذي الله، لكن لا يجوز أن تقول فلان يضر الله. فمنهم من قال يعني أن الأذى ليس من الضرر، فيكون الاستثناء هنا إيش؟ منقطعا، ويكون المعنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم. دوما في الاستثناء المنقطع اجعل إلا بمعنى لكن، حط مكانها لكن وقرأ لن يضروكم ولكن ها يؤذونكم، فيكون الأذى غير ليش؟ غير الضرر. ثم قال تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. فإذا طالما أنتم تؤدون ما عليكم من إصلاحهم فلا بد من المباينة ولا بد من المواجهة، فذكر سبحانه وتعالى أنه عند المواجهة لن يضروكم. قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، هذه كناية عن الفرار، لأنه إذا ولاك دبره يعني فر، إذا ولاك وجهه يعني أقبل عليك، إذا ولاك دبره يعني إيش؟ مشى عنك وفر. إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، الأدبار جمع دبر وهي مؤخرة الإنسان. نعم، ولذلك هنا بيت يعني جميل لعبد الله بن الزبير ماذا يقول عبد الله بن الزبير؟ يقول: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا. كلومنا يعني إيش؟ يعني جروحنا، يعني دمنا ما بنزل على إيش؟ ما بنزل على إيش؟ على الأعقاب، لأن معنى الدم ينزل على الأعقاب يعني اللي ضربه، ضربه من إيش؟ من خلفه لما كان يفر. قال: ولكن على أقدامنا، من الأمام، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، لأننا نكون مقبلين، فمن ضربنا وجرحنا فيضرب وجوهنا فينزل الدم على أقدامنا. هذا معناه أنه مقبل غير إيش؟ غير مدبر. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. فيقول قائل: طيب، النصارى غلبوا المسلمين في مواقع، وهم الآن إذا واجهونا سيقتلون منا الكثير. استئصال ما في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، والله تبارك وتعالى استجاب دعوته، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم. فنقول كما ذكرنا أولا وكما ذكر الشيخ، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن كان على ما كانوا عليه فهو داخل في الخطاب. وإذا نزلنا درجة وتخلينا عن الإسلام والسنة فإذا ما ندخل في هذا الخطاب، فتكون لهم الغلبة، تكون الغلبة للقوة المادية. وللأسف نحن أيضا لما تخلينا عن الإسلام والسنة، حتى تخلينا عن القوة المادية، لأن القوة المادية من الإسلام والسنة. ما هي الأمور لما بتضيع بتضيع كلها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نحن تخلينا عن ديننا، ومن ضمن التخلي أننا تخلينا عنها، أن نعد لهم ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ثم يا صادق، عندنا ثم عاطفة وثم استئنافية. العاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها. إن يقاتلوكم، الجواب إيش؟ ها؟ يولوكم ثم لا ينصرون. يولوكم هذا فعل مضارع مجزوم، مجزوم بحذف النون لأنه جواب الشرط. فلو كانت ثم عاطفة كان المفروض ينصرون أيضا تكون مجزومة بحذف النون، فيكون الكلام إيش؟ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا. فلماذا جيء بالنون؟ نقول جيء بالنون لأن ثم هنا ليست عاطفة وإنما هي استئنافية. ولذلك القارئ الذي يقرأ على تفسير كيف يقرأ؟ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ويقف ثم لا ينصرون، لأن ثم استئنافية. استئنافية يعني بداية جملة. طيب لماذا كانت ثم استئنافية؟ لأنها لو كانت عاطفة لكان يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا، يعني ثم لا ينصروا في هذه اللحظة بس، لكن يمكن أن ينصروا بعد ذلك. فلما أراد سبحانه وتعالى أنهم لا ينصرون لا الآن ولا بعد ذلك، فجعلت ثم استئنافية للدلالة على أنهم لا ينصرون لا في هذا الموقف ولا بعده. ولذلك قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، لأنهم لا ينصرون في أي موضع غير منصور، دوما غير منصورين، والغير منصور يكون ذليلا مهانا. فقال تعالى ضربت عليهم الذلة. عرف الضرب يعني ايش الضرب؟ لما كانوا يعني يصنعون العملة قديما، كانوا يأتون بدرهم الفضة ما عليه شيء، ثم يأتون يضربون عليه بطابع، يضعون عليه مثلا صورة الخليفة، أو يضعون عليه كتابة معينة، فيصبح درهما مضروبا. مضروبا يعني عليه ليش؟ عليه هذا الطابع. والضرب يدل على الثبات، الضرب هذا يدل على ليش؟ على الثبات. فذكر سبحانه وتعالى أن الذلة لازمة لهم، ضربت عليهم، ضربت عليهم يعني لازمة لهم لا تفارقهم. طيب ما هي الذلة أيها الإخوة؟ الذلة هي المهانة ظاهرا وباطنا، فتجدهم مهانين في الظاهر وفي الباطن. هو يشعر في قلبه بأنه مهان، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكر، وكذلك ظاهره تجده مهانا لأنه لبس لباس الإيش؟ لباس الكفر، لأنه لبس لباس الكفر. وأما المؤمن فلبس لباس التقوى، والتقوى عزة وشرف وغنى، وأما هذا لبس لباس الكفر، لباس العصيان، لباس اتباع الشيطان. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، يعني أينما وجدوا، لكن ثقفوا يعني أعم من وجدوا، لأن وجدوا ممكن تختص بمواضع معينة، أما ثقفوا يعني في كل موطن. هذا هو الفرق. تقول أينما وجدته ممكن تجده في ثلاث مواطن، والبلد فيها ألف موطن، لكن أينما ثقفته يعني في كل موطن من هذه المواطن. فهذا تعميم، يعني في أي موضع ينزلون فيه فهم عليهم الذلة والمهانة. إلا بحبل من الله، إلا بحبل من الله. ما هو حبل الله؟ حبل الله حكمه، حكمه. فالإسلام من حكم الله عز وجل، فإذا هم أسلموا، إذا هم أسلموا زالت عنهم الذلة. طيب، وأيضا من حكم الله تبارك وتعالى الجزية، أنهم يدخلون يصبحون أهل ذمة ويدفعون الجزية، فيصونهم المسلمون ويدافعون عنهم بحسب أحكام أهل الذمة. فالمراد بحبل الله هنا الإسلام أو الجزية، الإسلام أو الجزية، إلا بحبل من الله. طيب وحبل من الناس؟ حبل من الناس الأمان والعهد، يعني أن واحد مسلم يؤمنه، سبحان الله، بمجرد أن مسلم يؤمنه ترتفع عنه ليش؟ الذلة، لأنه صار في حماية مسلم. طيب وإيش العهد؟ العهد عام والأمان خاص. الأمان لكل واحد من المسلمين حتى للمرأة، يعني يمكن المرأة المسلمة تدخل واحد كافر ويكون في أمانها، هذا الأمان. وأما العهد فهذا يكون لولي الأمر والسلطة العليا، يخلوا عهد بينهم وبين دولة نصرانية، عهد بينهم وبين دولة يهودية. فالعهد عام والأمان خاص، هذا معنى وحبل من الناس. فإذا هم يعني إذا صار لهم هذا الحبل من الله بالإسلام أو الجزية، الحبل من الناس الأمان أو العهد، يصيبهم يعني بعض الإيش بعض العزة وترتفع عنهم المهانة المطلقة. قال وباءوا بغضب من الله، إذن عليهم ذلة وباءوا بغضب من الله، باءوا يعني رجعوا واستقر عليهم غضب الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا يعني بعض العلماء والمفسرين أيد أن يكون هذا في اليهود لأن اليهود مغضوب عليهم، والصواب أن هذا عام في أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وباءوا بغضب من الله، كما يقول لك طلب عند واحد وبعدين ما يتحقق فيقال عنك فتقول إيش بؤت بالخيبة، يعني رجعت بالخيبة يعني ما تحقق لي طلبي. باءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، فإذا ثلاثة أمور أيها الإخوة، ضربت عليهم الذلة وهذه ترتفع بما ذكر، وباءوا بغضب من الله هذا ما يرتفع سبحان الله، طيب وضربت عليهم المسكنة هذه لا ترتفع وإنما يرتفع عنه بس الإيش الذلة، وهذا مما يدلك على أن الذلة ظاهرة وأما المسكنة فإيش فباطنة. المسكنة مسكنة القلب هذه ما ترتفع، يعني حتى وهو في الجزية حتى وهو في الأمان حتى وهو في العهد ها مضروب عليه المسكنة ما ترتفع، لكن الذي يرتفع بعض الشيء هو الذلة، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الذلة استثنى منها إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لكن لما ذكر سبحانه وتعالى الغضب والمسكنة لم يستثني شيء. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، تجده دوما محتاج عنده فلس يبحث حتى يصير درهما، عنده درهم يبحث حتى يصير دينارا، عنده مليون يبحث حتى يصير مليار، دوما محتاج. هذه المسكنة ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، فهذا نفسه دنيئة ليست غنية، حياته كلها في الدينار والدرهم كما هو حال اليهود الآن. وضربت عليهم المسكنة، فإذا حتى ما تنسى الربط بين الآيات، لما ذكر سبحانه وتعالى أن هذه الأمة خير أمة وأنها تسعى إلى إصلاح غيرها وأنه لا بد من المواجهة، فذكر سبحانه وتعالى أنهم لن يضروهم إلا أذى، وذكر أنهم لا ينصرون لماذا لا ينصرون في كل موضع؟ لأن الله تبارك وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب، فمثل هذا كيف يكون منصورا؟ فإذا هذا دوما مهزوم. وضربت عليهم المسكنة، فالمسكنة مسكنة القلب، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني ليش؟ يعني الخاضعين لمن؟ لله تبارك وتعالى. أما مسكنة هؤلاء فهي خضوعهم لمن؟ خضوعهم للناس في سبيل الدرهم، يعني يعبد غيره، عبد الدينار وعبد الدرهم. طيب ليش هذه الأمور كلها الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. إيش رأيك في كانوا هذه يا صادق؟ هل هي للماضي ولا المسلوبة الزمان؟ ها مسلوبة الزمان، لأن هذا مستمر، إذا كانت للماضي فخلاص هذا بيكون في الماضي وينتهي، وأما إذا كانت الصفة مستمرة فتكون هذه مسلوبة الزمان، ذلك بأنهم كانوا يكفرون يعني ولا يزالون يكفرون، كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء لأنهم يبلغون آيات الله، يكفرون بآيات الله وقتلوا من يبلغها، ويقتلون الأنبياء بغير حق. أنت عندما تسمع يقتلون بغير حق ربما خطر على بالك أن في قتل الأنبياء بحق، لا، فنقول هذا ليس قيدا وإنما هو صفة كاشفة عن إيش؟ كاشفة أن قتل الأنبياء لا يكون إلا بإيش؟ إلا بغير حق. ويقتلون الأنبياء بغير حق، فليس هذا تخصيص ولا تقييد، وإنما هو كشف وتشنيع، لأنهم يقتلونهم بغير إيش؟ بغير حق. ثم قال تعالى ذلك، إيش هو هذا ذلك؟ يعني الكفر والقتل. فإذا ذلك الأولى تشير إلى العقوبات التي عليهم وأنها بسبب الكفر، وذلك الثانية تشير إلى الكفر وقتل الأنبياء وأنه بسبب العصيان، فلنحذر العصيان لأن العصيان هو بداية الكفر. بدأوا يعصون ويعصون 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 حتى كفروا، ولذلك يقول السلف ماذا؟ المعاصي بريد الإيش؟ بريد الكفر. هذه خطر جدا، المعاصي بريد الكفر، لا يزال الإنسان يعصي ويعصي ويعصي وتتكرر منه المعصية حتى يكفر. فلذلك قال تعالى هنا ذلك بما عصوا، يعني كفرهم وقتلهم للأنبياء إنما كان بسبب عصيانهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا ما أمر الله به واعتدوا فيما أمر الله به، تجاوز الحد، فعصوا الأوامر وارتكبوا الزواجر، ذلك بما عصوا يعني عصوا الأوامر، وكانوا يعتدون يعني فعلوا المحرمات. فإذا هم تركوا أوامر الله وعصوا أوامر الله وارتكبوا ما حرم الله، هذا معنى وكانوا يعتدون. ثم قال تعالى إنصافا وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، قال ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب هؤلاء ليسوا كلهم على طريقة واحدة، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، ليس معنى قائمة اللي هي ضد قاعدة، وإنما قائمة يعني مستقيمة، تقول العود قائم يعني مستقيم معتدل، والعود معوج مائل، فقائمة هنا بمعنى مستقيمة معتدلة. فأول ما ذكر سبحانه وتعالى ذكر ماذا؟ ذكر صحة منهجهم، فلا بد أن تتأكد أولا من صحة المنهج الذي أنت عليه، تتأكد أيها الأخ من هذا. سمعت أحد الأفاضل يقول لما كان يشرح في متن من المتون ووصل إلى اللحية، قال ويحرم حلقها، فيعني شرح هذه الجملة، قال وأنا يعني أقف عند هذه الجملة طويلا لأن بعض طلاب العلم قال وربما بعض الأفاضل ونحن نرد عليه أيضا هذا، لأن هذا يعني ليس نصحا. قال لأن يعني بعض طلاب العلم وبعض الأفاضل يعني إذا وجد غيره قد أخذ من اللحية فينكر عليه وربما بدعه. قال واللحية فيها خمسة أقوال، يقول اللحية فيها خمسة أقوال. إذا أنت وجدت واحد بتكلم بهذا الشكل فاعلم أن المنهج غير صحيح، وإنما إذا ذكرت الأقوال فإنما تذكر لردها وتفنيدها لا لإقرارها. هذا منهج خطر جدا أيها الإخوة. يقول أنت ما تنكر لأن هذه فيها خمسة أقوال. سبحان الله، ما من مسألة إلا وفيها أقوال، ونادر ما تجد مسألة فيها إجماع من العلماء. ما من مسألة إلا وفيها أقوال، حتى في الخمر، فعند أبي حنيفة إن الخمر إنما هو خمر العنب، فهذا هو الذي يحرم قليله وكثيره، وأما ما عدا خمر العنب فلا يحرم عنده إلا القدر المسكر. فنقول هذه فيها أقوال، ما ننكر على هذا، ما ننكر قول أبي حنيفة وأنه خلاف قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد يعني أن تتأمل في بداية ما ذكر ثم كيف يقول يعني ما تنكر لأن اللحية فيها خمسة أقوال. قال قول من يقول بإطلاقها وعدم التعرض لها، وهو قد ذكر الحديث بألفاظه وذكر الألفاظ الخمسة: أوفوا وأرخوا وفروا أطلقوا، فذكر الحديث بألفاظه وهذا من الإنصاف، فذكر القول الأول. قال والقول الثاني قول من يجيز يعني الأخذ فيما زاد على القبض، وهذا ثابت عن ابن عمر وابن هريرة، وهذا صحيح أيضا، هذا ثابت أيضا عن أبي هريرة وعن ابن عمر أنهم كانوا يقبضون، يقبض على الشعر ليس على الذقن، يقبض على الشعر وما زاد فيأخذه، وهذا مذهب الأحناف معروف. قال والقول الثالث من لا يجيز ذلك إلا في حج أو عمرة، وهذا ثابت أيضا عن ابن عمر أنه كان إذا كان في حج أو عمرة قبض وأخذ ما زاد على القبض. قال القول الرابع من يجيز الأخذ من أسفلها ومن عرضها، يعني من على اليمين ومن على الشمال يأخذ. طب ما حد هذا الأخذ؟ نأتي الآن إلى هذا القول، لأن القول الأول بحسب ظاهر الحديث، القول الثاني على العين وعلى الرأس لأنه يعني ثابت عن الصحابة، فإذا لم يعلم لهم مخالف، إذا لم يعلم لأبي هريرة أو ابن عمر مخالف، فنقول إن هذه من الأمور الجائزة، وإن كان بعض الناس يثبت المخالف، وأن علي رضي الله عنه كانت له لحية تملأ صدره. طيب القول الثالث أيضا ما في إشكال لأن هذا يكون في الحج والعمرة. الآن القول الرابع هذا ما الدليل عليه؟ فهل إذا جاءت الأقوال نترك الإنكار، أم أن الواجب علينا أنه إذا تعددت الأقوال نأخذ منها ما وافق الكتاب والسنة ونطرح ما خالفها؟ هذه هي الطريقة الصحيحة، وتدل على سلامة منهج الإنسان، تدل على سلامة منهج الإنسان. تعالى مثلا بالنسبة لتسوية الصفوف، تسوية الصفوف بعض الأفاضل يقول الواجب هو المسامتة، واحد بجنب واحد، ما يكون واحد متقدم قدام واحد متأخر وراء، ولا يجب سد الإيش؟ سد الفرج، وإنما الواجب المسامتة. طيب المسامتة أقف مسامتا له ويكون بيني وبينه يعني متر أو 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 غير ذلك من المسافات، وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الخلل لا تذروا فرجات للشيطان، وأين فهم الصحابة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف كيف فعلوا؟ قال النعمان بن بشير فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه وركبته بركبته وكتفه بكتفه. قوموا سووا انتوا الاثنين كعبه. وين الكعب؟ الكعب اللي هي العظمة، يلزق الكعب. كعبه بكعب وركبته بركبته. وين الركبة؟ أيوة. وكتفه بكتف. شوف سد كامل. هذا تطبيق الصحابة لهذا الحديث. فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه وركبته بركبته وكتفه بكتفه. فإذا الحاصل أيها الإخوة أنه لا بد أن يكون لك منهج صحيح. ما موقفك تجاه اختلاف العلماء؟ وهل إذا اختلف العلماء وكانت أقوال بعضهم أقوالا شاذة بعيدة عن السنة نترك الإنكار عليهم ونقول لأنهم اختلفوا؟ وقد قال في كلمته، قال الواجب ما ننكر، الواجب نرجع إلى أقوال العلماء. طب أي؟ لأنهم مختلفون. يقول لك الواجب ما ننكر، وإنما الواجب أن نرجع إلى أقوال العلماء، يعني حتى نفهم كيف فهموا هذا الحديث. نحن رجعنا إليهم فهم مختلفون، فماذا نفعل؟ وأين قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ ابن حزم رحمة الله عليه بنى كتابه الإحكام في أصول الأحكام على هذه الآية. كتاب الإحكام لابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، بناه على هذه الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا يعني ما تنخدع بهؤلاء الذين يقولون المسألة فيها خلاف ويريدون أن يسوغوا لأي إنسان أن يأخذ بأي قول، أن يأخذ بأي قول، ويقول يعني هذا اختلف فيه العلماء ولا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف. هذه كلمة خطيرة جدا. يقول لك لا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف، بل نقول يجوز الإنكار، بل يجب الإنكار إذا كان الخلاف ليس عليه دليلا من الكتاب والسنة. فإذا لو رجعنا إلى هذه الخمسة أقوال كما قال، أنا ما أذكر القول الخامس إيش هو، فنقول الأقوال هذه إذا دل عليها الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة وأفعالهم ولم يعلم لهم مخالف فنحن نقول بهذا قول بالإطلاق. قول أنه يقبض وما زاد على القبض يأخذ، وأنه أو أنه لا يفعل هذا إلا في حج أو عمرة، هذا لأنه جاء فيه آثار عن الصحابة. وأما من بعدهم يقول هذا قول ما أدري ابن من المالكي وقول عند أحمد وقول عند الشافعي، طيب وبعدين؟ ما كل مسألة فيها هذا، فماذا نفعل؟ هل تصبح أقوال الأئمة التي لا دليل عليها هل تصبح أحكاما شرعية ونجوز لأي إنسان أن يختار منها؟ تضيع السنة ويضيع الدين بهذا الشكل. فهذا كله يعني يؤكد أنه لا بد لك أن تتأكد من صحة منهجك وسلامة المنهج الذي أنت عليه، لأن الله تعالى قال من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني معتدلة مستقيمة. فأول ما ذكر سبحانه وتعالى ذكر سلامة منهجهم، ثم ذكر سبحانه وتعالى عبادته. فإذا المنهج صحيح وعبادة لله تبارك وتعالى. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون آيات الله آناء الليل، آناء يعني أوقات الليل، الآناء بمعنى الأوقات والساعات. يتلون آيات الله آناء الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وهم يسجدون يعني يتلون ويسجدون، يتلون في حال القيام ويسجدون، لأن السجود يعني أعظم إيش لأن السجود أعظم عبادة لله تبارك وتعالى، لأن السجود أعظم عبادة لله تبارك وتعالى، فيكون هذا إخبار عن صلاتهم، وإنما ذكر يتلون آيات الله يعني في حال إيش؟ في حال قيامهم وهم يسجدون، فذكر من الصلاة يعني أشرف ركنين القيام لأن فيه قراءة القرآن، والسجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب، ومنهم من قال يتلون آيات الله آناء الليل، يعني يقرؤون القرآن بالليل وحتى إن لم يكن في صلاة، حتى إن لم يكن في صلاة، فأحيانا ربما يكسر الإنسان عن الصلاة لكن يقول أنا أقرأ القرآن، يضطجع مثلا على جنبه ويعني يطفئ الأنوار ويقرأ، فحتى القراءة في الليل بدون صلاة يعني مؤثرة حتى وإن لم تكن في صلاة. فإذا إما أن يكون هذا إخبار عن قيامهم وسجودهم في صلاة الليل، وإما أن يكون إخبارا عن أمرين، أنهم يتلون القرآن في الليل حتى وإن لم يكونوا في صلاة، وهم يسجدون يعني يصلون في الليل. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما لا يصح المنهج ولا تصح العبادة إلا به، وهو ماذا؟ وهو الإيمان، وهو الإيمان، يؤمنون بالله واليوم الآخر. طب هنا سؤال أيضا، لماذا قدم سبحانه وتعالى يعني عبادتهم على الإيمان؟ نقول لأن العبادة علامة الصلاح، الإيمان هذا قلبي، الإيمان في القلب لا يطلع عليه، ولكن العبادة ظاهرة، فلما كانت العبادة ظاهرة فذكرها لأنها عنوان الصلاح، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان الإيش؟ الإصلاح، فالعبادة عنوان الصلاح. تريد أن تعرف صلاح إنسان، انظر إلى عبادته، كيف يصلي، كيف يخشع في صلاته، هل يطبق السنة في صلاته، هل الصلاة قرة عين الله أم أنها حمل ثقيل عليه يريد أن يتخلص منه. فهذا هو السر في تقديم العبادة على الإيمان، لأنها عنوان الصلاح. ثم ذكر الإيمان لأن العبادة لا تصح إلا به، يؤمنون بالله واليوم الآخر. عرفنا الإيمان بالله أنه يقوم على أربعة أمور، طيب الإيمان باليوم الآخر باختصار شديد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت إلى يوم القيامة، وإلى أن يستقر أهل الجنة في دارهم وأهل النار في دارهم، هذا الإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت جملة وتفصيلا، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت جملة وتفصيلا، يؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم ذكر سبحانه وتعالى إصلاحهم لغيرهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنهم ليست أمة يعني ظاهرة، وإنما هي أمة إيش؟ أمة قليلة، فالأمة القليلة ها تكون مشغولة بإيش؟ بالصلاح ولا بالإصلاح؟ ها الأمة القليلة تكون مشغولة بإيش؟ ها بالصلاح، ولذلك أخر الإصلاح ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما الأمة الظاهرة المتمكنة فتنشغل بماذا؟ بالإصلاح. ونحن في زماننا أمة إيش؟ ها؟ أمة قليلة، فيجب علينا أن ننشغل بالصلاح أولا ونقدمه على الإيش؟ ونقدمه على الإصلاح. قال تعالى: ويسارعون في الخيرات. ويسارعون في الخيرات، فذكر سبحانه وتعالى المسارعة، مسارعة في الاستقامة، مسارعة في تلاوة آيات الله، مسارعة في السجود وهم يسجدون، مسارعة في الإيمان، مسارعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمسارعة يعني هذا شيء يحتاج إليه في كل ما ذكر، كالصبر، كالصبر تماما، الصبر يحتاج إليه في كل ما يذكر من مقامات الدين والإسلام والإيمان. ولذلك قال: ويسارعون في الخيرات. طيب، يسارعون في الخيرات ولا يسارعون إلى الخيرات؟ المعهود أن يسارع، يسارع إيش؟ يسارع إلى. فنقول هذا وهذا، فهم يسارعون إليها، فإذا وصلوا إليها سارعوا إيش؟ فيها. إذا وصلوا إليها سارعوا فيها، سمع الأذان على طول يسارع إلى الخيرات، فإذا جاء يسارع في الصلاة فيصلي ركعتين قبل أن يجلس، وإذا قام الإمام يكبر معه ويلتزم بأحكام الإمامة فلا يساوي الإمام ولا يسبقه، فهذه مسارعة فيها، يسارعون في الخيرات. والخيرات يعني كل ما ينفع النفس والغير، هذا باختصار شديد، كل ما ينفع النفس والغير هذا من الخيرات، اللي هو الصلاح والإيش؟ والإصلاح. فلذلك نحن يمكن أن نسمي هذه الصفحة صفحة الإيش؟ ها؟ الصلاح والإصلاح، الصلاح والإصلاح. وهذه موعظة جاهزة في كل مجلس، يعني لو أنت شيخ والناس ينتدبونك للتذكرة، أنا أنصح كل المشايخ أن يعني يعرفون هذه الصفحة وتكون موعظة جاهزة، لأنها جامعة، الصلاح والإصلاح، تنصلح في نفسك وتصلح غيرك، كما في سورة العصر. ولذلك كانت سورة العصر سورة جامعة، لأن فيها الصلاح والإصلاح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا شو؟ هذا الصلاح. وتواصوا بالحق، هذا الإصلاح. طيب، وتواصوا بالصبر، لأن الصبر لازم للصلاح والإصلاح، كما أن المسارعة لازمة للصلاح والإصلاح. فصار عندنا أربعة أمور: الصلاح والإصلاح والصبر والمسارعة، الصلاح والإصلاح والصبر والمسارعة. فلا بد أن تسارع ولا بد أن تصبر، لأنك إذا ما سارعت وما صبرت فلن تتمكن من الصلاح والإصلاح. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذا هو الصلاح. فالصلاح في أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إن جعلناها واحدة ويمكن أن نجعلها اثنين، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. هذه دعائم وأصول الصلاح، فمن أراد الصلاح فعليه بهذه الأمور. وأولئك من الصالحين. قال تعالى كما هي يعني سنة القرآن في ذكر العمل الصالح وثوابه، في ذكر العمل الصالح وثوابه، فلما ذكر سبحانه وتعالى عمل الصالح ذكر ثوابه، فقال: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. لن يكفروه يعني ما بيضيع عليهم، لأن أصل الكفر الستر والتغطية والجحد. أنت سلفتني يعني مبلغ من المال فأنا كفرته وجحدته يعني سترته وقلت لك ما لك عندي شيء ومنعتك إياه. فقال الله تعالى فلن يكفروه يعني لن يغطى عنهم بل يعطى لهم كاملا موفرا لأنه مضمون على الله تبارك وتعالى. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه يعني لن يحرموه ولن يجحدوه. والله عليم بالمتقين. شوف كيف التنبيه بالأسماء والصفات، فليست القضية قضية يعني الصلاح الظاهر، بل لا بد أن تكون صالحا ظاهرا وباطنا، فهذا تنبيه على الصلاح الباطن. والله عليم بالمتقين. فهذا يعني جملة ما يمكن ذكره عند هذه الآيات العظيمة التي هي آيات يعني الصلاح والإصلاح. طبعا ما ذكره ابن كثير سنجعله إن شاء الله في المرة القادمة، لكن أذكر لكم يعني بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين عند هذه الآيات، وهي فوائد عظيمة. فمما ذكر رحمة الله عليه رحمة واسعة هو جميع إخوانه من العلماء لما ذكر خيرية هذه الأمة، أن هذه الأمة فضلت بالخيرية، وذكر سبحانه أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال ومن الفوائد أنه متى زال هذا الوصف يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه متى زال هذا الوصف الذي به فضلت هذه الأمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال كونها خير أمة أخرجت للناس. فليست أمة الإسلام الآن خير أمة أخرجت للناس، بل هي أمة مقهورة لأنها ضيعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ومن الفوائد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في الأمة وجد الخير فيها، وكلما ضعف فيها ضعف الخير. ولهذا لما كانت الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا، يقول الشيخ كانت البلاد على خير ما يرام، ولما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فات هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في الحقيقة سعي في رضا الله تبارك وتعالى، أنت تسعى في أن ترضي الله تبارك وتعالى، وإذا أرضيت الله تبارك وتعالى أرضاك وأعطاك من الخير ما لا يعلمه إلا الله. وأيضا مما ذكره ذكر هنا لا يضركم إلا أذى كما ذكرنا لكم، قال فإن قال قائل يرد على دعواكم يعني في قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، واليهود يضرون، وكان آخر اعتداءتهم على غزة كيف قتلوا منها وأسالوا دماء، فكيف هذا لن يضروكم إلا أذى؟ قال فالجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى. ولذلك نحن نقول في زمان الفتن تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنك لن تضر، لن يضروكم إلا أذى، هذا خطاب للمتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا تمسكنا بهذا لن يضرونا إلا أذى. قال: أما من يعتقد أن الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدله بغيره من القوانين الرجعية الوضعية، فهؤلاء لا يكتب لهم النصر ويضرونهم بالأذى القول والفعل والاقتصاد وفي كل شيء، فإن كلام الله تعالى لا يخلف أبدا. قال أيضا، يعني بالنسبة لا يضركم إلا أذى، قال: الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل، وهم في هذه الحال سينتصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، وحينئذ لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب، لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتال جاهلية، فإذا لا نقاتل أعداء الإسلام إلا تحت راية الدين والإسلام، أما إذا كان القتال تحت راية أخرى فهذا لا يفيدنا شيئا. قال: بل في هذه الحال، يعني إذا نحن قاتلنا يعني تحت راية غير راية الإسلام، فيصبح للكفار الغلبة، لأنهم يقاتلون عن دين أحيانا، يعني اليهود يقاتلون عن دين. قال: ولذلك يذكر في هزيمة 1387 اللي هي 67 ميلادي، قال: أن اليهود لما دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب، صار الواحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه. الواحد من اليهود يأخذ التراب من سيناء يقبله ويسجد عليه، فهذا معناه أنهم يقاتلون إيش؟ يقاتلون عن دين. قال أيضا: وفي قوله تعالى: ويقاتلوكم يولوكم الأدبار، أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر هم المسلمون، وهذا الخبر صدق مخبره، أو صدق مخبره لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصارى، وكلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا، ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوى مادية وأخرى، ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوى المادية سيكونون أقوى منا، لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوة المادية، لأن إعداد القوى المادية أيضا من أمر الله تبارك وتعالى. طبعا ذكر الشيخ أيضا هنا وباء بغضب من الله، فالغضب من صفة الله تبارك وتعالى، ما يقول قال الله عز وجل ما يغضب، أو من يقول الغضب بمعنى الانتقام، لا، الغضب صفة لله تبارك وتعالى وهي غير الانتقام، والدليل على هذا قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. لما آسفونا يعني إيش؟ يعني أغضبونا، فجعل سبحانه وتعالى الانتقام غير الإيش؟ غير الغضب، فالغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله. طبعا الذين يقولون الله ما بيغضب، يقول لك لأن الغضب عند البشر لما بيغضب بيثور ودمه بيزداد حرارة، نقول هذا بالنسبة للبشر، وأما الله تبارك وتعالى فليس كمثله، ليس كمثله شيء. فهذا بعض يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله عند هذه الآيات. ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.